www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الحكمة من تشريع الخمس وفلسفة الخمس والإجابة عن بعض الشبهات التي يمكن أن تورد في المقام. ذكرنا بعض الروايات التي تشير إلى وجوه من الحكمة في تشريع الخمس. بقيت هذه الرواية تتم مختصرة لها، ثم ننطلق إلى استنباط جديد من هذه الروايات، وأنه يمكن أن يستفاد منها في بحث تحليل الخمس. لكن قبل ذلك نقرأ تتمة الرواية السابقة عن الإمام الرضا عليه السلام، حيث أنه صلوات الله عليه بعد أن ذكر مجموعة من الحكم للخمس أضاف: فإن إخراجه مفتاح رزقكم. هذه أشرنا لها سابقا، والفلسفة في كونه، يعني كون الخمس مفتاحا للرزق ماديا ومعنويا، وتمحيص ذنوبكم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأشياء تطهيرا لبعض آخر، إما لعلقة حقيقية تكوينية أو لاعتبار خارجي. توضيح ذلك، الله سبحانه وتعالى مثلا جعل الاستغفار تمحيصا للذنوب وتطهيرا للمذنب، كما أنه جعل الصلاة على محمد وآل محمد تطهيرا للذنوب أيضا. هذا في الأقوال. كذلك في الأعمال، جعل بعض الأعمال تطهيرا للذنوب، مثل الخمس. الخمس هو كما أن الاستغفار وهو قول يطهر الإنسان من ذنوبه شرط أن يقترن بالندم، وهي حالة نفسية. كذلك بعض الأفعال هذه مطهرة، مثلا الشهادة في سبيل الله، لو استشهد الإنسان في سبيل الله نفس هذه شهادته مطهرة لذنوبه. فالله جعل الأقوال كما جعل، يعني بعض الأقوال كما جعل بعض الأفعال تطهيرا. هل لعلقة حقيقية؟ ممكن. هل لعلقة اعتبارية؟ ممكن، كما في المواضعة أن المولى يقول لعبده لو فعلت كذا، أو لصديقه الصديق يقول لو فعلت كذا أعطيتك كذا. ماكو علقة حقيقية بين أنه يفعل كذا وبين أن تعطيه كذا، لكنه اعتبار، والاعتبار بيد المعتبر وبيد من بيده الاعتبار. إذن هذه إشارة مبسطة ولها تفصيل يدرك لمحله لكلمة تمحيص ذنوبكم. بعد ذلك الإمام يقول: وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم، أو ليوم فاقتكم. يوم فاقتكم قد يكون المراد به البرزخ، لأن الإنسان البرزخ قد يطول عليه ملايين السنين وهو بحاجة لهذه الأعمال الصالحة. البرزخ بوجه مثل الدنيا وبوجه مثل الآخرة، فالبرزخ بينهما. فأكو في شيء من خصوصيات الدنيا والشيء من خصوصيات الآخرة. شلون الإنسان في الدنيا يحتاج إلى بناء يظله ويكنه، ويحتاج إلى ملابس تقيه الحر والبرد، سرابيلة، ويحتاج إلى طعام البرزخ أيضا. في الجملة كذلك الإنسان في البرزخ قطعة من الحاجات، فهذه تنفعه هناك في يوم الفاقة، وله تفصيل في يوم الفاقة. واحد البرزخ، اثنين القيامة. الظاهر المراد من هذه الرواية العام، فهذا الخمس في البرزخ ينفع الإنسان. وفرض هناك أكو أخطار كأخطار الدنيا يمكن أن تدهمه، فالخمس يكون حائلة ومانعة. وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم، وبتعبير آخر الخمس استثمار مستقبلي. شلون الإنسان الآن إذا يستثمر في شركة في الأسهم، وينبغي أن ينتظر سنة كاملة حتى هاي الأسهم تصعد أو حتى يحصل على ربحه، واحد يقول له أنت خسرت؟ لا، لأنه وضعها في مكان بعيد بربح مستقبلي، فهو رابح وليس خاسرا. فالإمام عليه السلام يقول إن ما تدفعه من الخمس هذا استثمار للمستقبل وادخار للمقبل من أيامك الصعبة، إضافة إلى أنه درجات في الجنة. وما تمهدون لأنفسكم يوم أو ليوم فاقتكم. ثم الإمام يقول والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، يعني بما عهد الله إليه، حيث قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذن هذا عهد، وقد يكون هذا الكلام يعدل الكلام السابق كله. يعني الإمام يقول مع قطع النظر عن هاي الحكم والعلل، الله قد عهد إليك فعليك أن تفي بالعهد، حتى لو لم يكن مفتاح الرزق مثلا، حتى لو لم يكن تمحيصا للذنوب، ما دام الله وهو المالك الحقيقي قد عهد إليك بوظيفة وفرض وأمر فأطع. فلعل هذا الكلام الأخير إشارة للتعبد في مقابل الكلمات السابقة اللي هي إشارة للتعقل. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، بعد ما يقول ليش ولماذا ولا آخره. وليس المسلم من أجاب، يعني كلمة المسلم تدل، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. والمسلم، أنت مسلم إذن أطع خلاص. وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. والسلام. هنا الحديث حول هذه الرواية طويل يعني، لكن هل المقدار يكفي؟ كل مقطع منها له مجال أكثر للحديث. الآن ننتقل إلى استنباط هام جديد من هذه الروايات. هذه الروايات قد يستفاد منها في مبحث تحليل الخمس، لأن كما تعلمون وكما أشرنا سابقا وسيأتي تفصيله الأكثر لاحقا، لكن بالمقدار اللي يرتبط بهذه الروايات هنا نتوقف قليلا. هناك روايات خاصة عن الباقرين صلوات الله وسلامه عليهما تصرح بأنه الخمس للشيعة حلال، قد أحل الخمس لشيعتهم. عمدة الروايات عنهما عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما. هذه الروايات ما هو وجه القول فيها؟ هناك أجوبة عديدة أجيب بها عن هذه الروايات. الآن نريد نتوقف نقول هاي الروايات اللي الآن قرأناها توضح إحدى الأجوبة، وهي أنه تلك الروايات المستظهر بملاحظة هذه الروايات وغيرها أما أن تكون خاصة بزمنهما، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق لسبب معين من الأسباب قد أباح الخمس للشيعة في ذلك الزمن، فهي روايات خاصة بوقت صدور تلك الروايات، والإمام ثم الفقيه يستطيع ذلك لأنه هو الولي وهو المتولي لهذا المال. فإذا رأى المصلحة في أن يرجعه إلى ذويه، يعني يرجعه إلى المستحق عليهم له ذلك، فما له المصالحة له الإسقاط. فإذا الإمام أسقط الخمس في زمانه. شنو المصلحة؟ قد تكون من وجوه المصلحة في ذلك أن الإمام كان يريد للشيعة في ذلك الزمن مثلا أن ينهضوا اقتصاديا، لأن كانت الضغوط عليهم شديدة، أو كانت الفرصة في ذلك الزمن متاحة، وهذا أولى من ذاك التعبير، فلذا أباح لهم خمسهم في ذلك الزمن مثلا. قد تكون وجوه أخرى، الوجه الآن لا يهمنا التطرق له بالتفصيل، سيأتي إن شاء الله، لكن أصل المطلب هكذا أن الإمام له حق الإسقاط وقد أسقط في زمنه. ما الدليل على ذلك؟ أدلة عديدة، يمكن عشرة أدلة على ذلك أو أقل أو أكثر، منها هذه الروايات. لاحظوا هذه الروايات قاعد تذكر العلة في الخمس، تنزلنا نقول تذكر الحكمة في الخمس. إذا كانت هذه علل فلا يعقل أن لا تمتد بامتداد الأزمان، ولا يعقل أن تسقط، أن يسقط هذا الواجب رغم وجود علته في سائر الأزمان. لاحظوا الرواية ثم نوضح هذا. يقول الإمام عليه السلام في الرواية الأولى، الإمام الصادق عليه السلام: إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. إذن الخمس يكافئ الزكاة، الزكاة لفقراء المسلمين غير السادة على مر الأزمان، الخمس للمساكين السادة على مر الأزمان. إذن هذا يوازن ذاك. لو أن الخمس أسقط على مر الأزمان خلاف، راح يكون خلاف كون هذا الكلام علة أو حكمة. أما خلاف كونه علة فواضح، لأن العلة لا تختلف ولا تتخلف. أما كونه حكمة الآن راح نشير. الرواية الثانية أيضا كذلك: وإنما جعل الله، في رواية حماد، هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم، عوضا لهم عن صدقات الناس، تنزيها لهم لقرابتهم من رسول الله، وكرامة ونزاهة لهم عن أوساخ الناس. وكذلك الرواية الأخيرة اللي قريناها، حيث يقول الإمام: وإن الخمس عوننا على ديننا. هل الخمس في هذا الزمان أو قبل ألف سنة أو بعد ألف سنة ليس عونا على الدين؟ الدين يقوم بالخمس في أي زمان كان. وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا والسادة والذراري وعلى موالينا الشيعة، لأنه قسمين، وعلى ما نبذله ونشتري من أعراضنا من نخاف سطوته، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم إلى آخره. هذه الأسباب كلها موجودة في الأزمنة اللاحقة للصادقين عليهم السلام وحتى الآن. فبناء على هذا، إذا قلنا بأن هذه حكم الحكمة، هنا نتوقف قليلا وتأملوا جيدا. يمكن واحد يقول بأن هذه حكم، الحكمة قد تتخلف، يعني يكون الشيء ولا تكون الحكمة، أو العكس من ذلك، تكون الحكمة ولا يكون الشيء. العلة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، لكن الحكمة لا يدور مدارها الشيء وجودا وعدما، فلعل الحكمة موجودة والحكم موجود، ولعله بالعكس. نقول هنا دققوا جيدا، الحكمة يمكن أن تتخلف، لكن مو في 90% من الموارد ما صارت حكمة. الحكمة قد تتخلف 10% من الموارد، 20% من الموارد، 1% من الموارد. أما أن تتخلف في الأكثر من الموارد، أو أن تتخلف في الأكثر من الأزمنة، هاي ما راح تكون حكمة عندئذ حسب أخبار التحليل. لو عممت لغير زمن الصادقين عليهم السلام، يلزم ماذا؟ يلزم أن هاي الحكم كلها اللي قرأناها، موازنة الخمس للزكاة من جهة، أنه مفتاح الرزق، وأنه كذا وكذا، يلزم التخلف الأكثر من حيث الأزمان، يعني أنه الخمس كان لمدة 100 سنة مثلا إلى زمان الصادقين عليهم السلام، ثم لألوف السنين اللي الآن مضى منها 1200 أو ملايين السنين يسقط 1500، هذا ما يمكن. يعني يلزم منه شنو هو؟ يلزم منه القبيح وترجيح المرجوح، أن الحكمة التي سببت التشريع هذه الحكمة في أكثر الأزمنة شبه المستغرق، رغم أنها موجودة الحكم موجود. هذا قبيح. للتوضيح لاحظوا الأمثلة وما أدخل في تفصيل هذا لأن البحث جدا مفصل، ومما يؤسف له أنه هذا البحث مو مبحوث بشكل تفصيلي متكامل، مبحوث بشكل استطرادي أو بشكل سريع في كتب الفقه حول الحكمة والعلة. مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا البحث المعروف أن العلة أن الإسكار علة وليس حكمة. سؤال، هل الإسكار علة وليس حكمة؟ إذا واحد شرب قطرة خمر حرام لو حلال؟ حرام، مع أنه مو مسكر قطرة الخمر. إذا واحد معتاد على شرب الخمر كما هو معروف المعتادين ما يسكرون، قسم منهم على الأقل، هذا اللي معتاد على شرب الخمر ما يسكر، حرام أو مو حرام؟ حرام، مع أنه مسكر، يعني مسكر يعني مع أنه ليس مسكرا بالنسبة له. فبناء على هذا، هذا بحث أنه كيف يقال بأن الإسكار علة والعلة إذا انتفت ينتفي المعلول، مع أنه نجد أن الحرمة موجودة رغم أن الإسكار مو موجود في كثير من المواطن، أو إذا خلط الخمر بمادة أخرى فلم يسكره بدون تحول جوهري فيها يعني بدون استحالة أيضا حرام. هذا له بحث في محله، وبين قوسين أقول حتى لا يبقى الكلام عالق أنه أنا تتبعت في وقتها عندما بحثت مع بعض الأعلام فشفت أن هذا المثال مو صحيح، هذا المشهور. والواقع هو أن الروايات قد ذكرت علتين لحرمة الخمر، يعني ذكرت ملاكين. الملاك الأول الإسكار، والظاهر أنه حكمة مو علة، لذا لا يستشكل علينا بذلك على خلاف مثال المشهور. واحد الإسكار، اثنين الخمر. أصلا في الروايات راجع الوسائل روايات عديدة مو رواية روايتين أن المحور قد جعل الخمر بما هو هو بدون قطع النظر عن كونه مسكرا أو لا، والقطرة هي خمر، والخمر المخلوط بغيره بلا استهلاك خمر، الخمر الذي يشربه المعتاد عليه ولا يسكر خمر. إذن ليس البحث يعني الخلط هنا، أنا أتصور وأن عنوان واحد هو المحور وهو الإسكار فقالوا علة فيستشكل عليهم بذلك، لا، عندنا عنوان ثاني هو الخمر، الخمر بما هو خمر موضوع للحرمة مثل البول تكرمون بما هو بولون موضوع للنجاسة وهكذا وهل مجرة على أي. فهذا تفصيل له في محله في بحث الحكمة، مثل الاستبراء في مثال آخر للرحم حكمة بالنسبة إلى الحمل، وكذلك قوله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه حكمة أو علة؟ هل هي مقتضي أو علة تامة؟ هذا بحث كلش مفصل، لكن يكفينا هذا المقدار الآن أن نشير بأن الحكمة لا يصح أن تتخلف في أكثر الموارد، الحكمة تتخلف في بعض الموارد أما في أكثر الموارد ما يصير، ولا يمكن أن تكون الحكمة موجودة في أكثر الموارد أو الأزمنة والحكم غير موجود. المقام من هذا القبيل، المقام هاي الحكم كلها موجودة الآن، يعني مفتاح رزقكم، تمحيص ذنوبكم، ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، وأيضا أنه عوننا على ديننا، وأيضا موازنة الخمس للزكاة. فلا يعقل أن تكون الحكم موجودة والحكم مفقودة في أكثر الأزمنة، هذا أولا. ثانيا نقول ظاهر هذه الروايات، دققوا، لعله أنها علة مو حكمة. شوف مثلا الرواية الثانية يقول الإمام عليه السلام إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، ظاهر هذه الرواية كونها علة وليست حكمة. أو كذلك عندما يقول وإنما جعل الله هذا الخمس فلان عوضا لهم من صدقات الناس، ظاهر هذه الروايات العلية وليست أنها حكم. أو ثانيا، بس الترتيب يجعل هذا أولا، ثانيا لو قلنا بأنها حكمة فالحكمة ما يصير تتخلف في أكثر الموارد، إذن الحكم موجود، إذن النتيجة أن أخبار التحليل خاصة بزمن الصادقين عليهم السلام، أو وجه آخر قد ينتخب في هذا البحث. كان عندي كلام آخر حول الحكمة والعلة، نتركه لمحله لأنه نتوغل في هذا البحث كثير، لا داعي له الآن، بحث مبنائي ويحتاج إلى شهر أو شهرين من الكلام. ننتقل الآن إلى تتمة الإجابة على السؤال السابق. السؤال السابق كان أن الخمسة أكثر من الزكاة من جهة، ومن جهة ثانية فقراء غير السادة ومساكينهم أكثر من فقراء السادة، فلما جعل الله الأكثر أي الخمسة للأقل من الناس أي السادة، وجعل الأقل أي الزكاة للأكثر من الناس أي غير السادة؟ أجبنا بجوابين، الآن نضيف أجوبة أخرى. الجواب الأول قلنا بأنه ليست المعادلة هي في مجرد خمس وزكاة حتى تقيس هذا بذاك وتقول هذا أكثر ومورده أقل وذاك أقل ومورده أكثر، وإنما وارد بيت المال منه الخمس ومنه الزكاة، أقوى أشياء أخرى أيضا، ومنها أيضا الجزية ومنها الخراج ومنها حيازة المباحات للدولة أو للإمام ومنها الاستثمار، فلو لوحظت هذه بأجمعها مع الخمس لطغت عليه وزادت. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني قلنا يدفع الإشكال من أصله أن الخمس لا ينفق على الفقراء من السادة أي المساكين واليتامى ومن أشبه على أكثر من مؤونة سنتهم، فما فاض يرجع إلى بيت المال فيصرف حسب ما يراه الحاكم الشرعي مصلحة على سائر الفقراء أو على شؤون الدين. إذن أكو قيد أنه لا يعطى أكثر من مؤونة السنة، هذا كان الجواب الثاني، هذا السبق. الجواب الثالث أضافه ونبه إليه بعض الأعلام وقال وهو جواب صحيح، وهو أن الخمس الفرض أنه قسمين، سهم للإمام اللي يجمع الأسهم الثلاثة، وسهم آخر للسادة اللي يجمع الأسهم الثلاثة الأخيرة. إذا كان الخمس بأكمله للسادة ورد هذا الإشكال احتمالا، يعني مع قطع النظر عن الجوابين السابقين، فتقول الخمس 20% والزكاة 2.5% وأقل وأكثر حسب الصور المختلفة، فلما نقول الخمس هو مو كله للسادة وإنما نصفه للسادة، النصف الثاني يوازنه، فأصلا التوازن في داخل الخمس موجود، ما نحتاج أن نقارن بين الخمس وغيره، نصف الخمس للسادة، النصف الثاني ليس للسادة، للإمام أن يصرفه بأجمعه لغير السادة من الفقراء لو رأى المصلحة في ذلك. إذن في داخل دائرة الخمس التوازن موجود والإشكال منتفي، يعني مع قطع النظر عن وجود أي ضريبة أخرى في داخل الخمس الله قد أوجد توازنا، نصفه للسادة من الفقراء، نصفه للإمام وللإمام أن يصرفه للفقراء واليتامى والمساكين من غير السادة بأكمله لو رأى المصلحة في ذلك والحاجة لذلك. هذا هو الجواب الثالث ولا بأس به. أما الجواب الرابع فهو أن الله سبحانه وتعالى وإن كان ظاهريا أيضا مع قطع النظر عن الأجوبة السابقة، لأن كل جواب هو قائم بنفسه يعني يكفي. الجواب الرابع هو أن الله سبحانه وتعالى وإن قرر في الخمس حقا هو شكليا أكثر، لأنه هو 20% طبعا في الواقع 10% لأنه هذا النصف للسادة، وإن كان الله قد قرر في الخمس حقا هو شكليا أكثر بالنسبة للسادة عما قرره في الزكاة اللي هو أقل بالنسبة لغير السادة، لكن دققوا في الجواب، في المقابل وضع امتياز لغير السادة في الزكاة عن السادة في الخمس، ما هو الامتياز حسب رأي كثير من الفقهاء؟ طبعا هذا الفرق مو حسب رأي كلهم، حسب رأي صاحب العروة هذا الفرق اللي أنا نقوله يمشي ويتأتى على حسب رأي صاحب العروة وعلى حسب رأي الحائري الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم وعلى حسب رأي العراقي أغضياء الدين العراقي في النجف وعلى حسب رأي مجموعة أخرى من الفقهاء مثل السيد الفايقاني مثلا وآخرين وأيضا السيد عبد الهادي الشيرازي ومجموعة. إذن هذا الفرق اللي الآن نقوله حسب رأي هؤلاء ومجموعة آخرين من الفقهاء ليس على رأي كل الفقهاء. ما هو الفرق اللي هو لصالح ذوي الزكاة عن ذوي الخمس؟ الفرق هو أنه في الخمس هذه إجماعية تقريبا المسألة أو تحقيقا، في الخمس لا يجوز للمخمس أو للإمام اللي استلم الخمس أن يدفع للسيد أكثر من مؤونة السنة ولو دفعة. على دفعات خمس يصير واضح لأنه اغتنى فأكثر ما يقدر يعطي، لكن دفعة يعطي، يقدر يعطي فلوس خمس سنوات لا، هذا بالخمس إجماعي يعني فيما رأينا إجماعي. أما في الزكاة لا، هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم منهم صاحب العروة وهؤلاء الأعلام يقولون في الزكاة ممكن، في الزكاة يجوز لأرباب الزكاة أو للمصدقين الذين قبضوا الزكاة يجوز لهم أن يدفعوا للفقير، طبعا بشرط دفعة مو بالتدريج، يجوز له أن يدفع للفقير غير السيد دفعة أكثر من مؤونة السنة، يدفع له فلوس 20 سنة 10 سنوات، هذا امتياز لغير السادة على السادة حسب رأي هؤلاء الأعلام. طبعا قسم آخر من الفقهاء ومنهم الوالد والعم ومنهم السيد البروجردي والميرزا النائني والسيد الحكيم، هؤلاء يقولون لا، يقولون الخمس والزكاة من هذه الجهة لا فرق، لا يجوز لك أن تدفع للسيد خمسا ولا لغير السيد زكاة إلا بمقدار مؤونة السنة، يعني نهايته مؤونة السنة. على حسب رأي هؤلاء الأمر سيان، يعني لا تفاوت بين الفريقين، لكن على حسب رأي أولئك الفقهاء، وتشوفون أعاظم الفقهاء هنا موجودين وهناك أيضا، فإن هذا امتياز لغير السادة على السادة، أنك في السادة نكرر لا تستطيع أن تدفع أكثر من مؤونة السنة ولو دفعة. أما في الزكاة حسب رأي هؤلاء تستطيع أن تدفع للفقير غير السيد أكثر من مؤونة السنة دفعة، طبعا القيد هذا مهم، دفعت لشوية شوية بمجرد ما بلغ حد السنة صار غني شرعا فما يجوز أكثر تدفع، لكن أن تدفع له دفعة، هو فقير الآن يصدق عليه فتدفع له دفعة واحدة مال 20 سنة يصدق أنك قد دفعت للفقير. والحديث صلى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.